الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا اللقاء 30 بعد 100 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول الـ9، نكمل به بإذن الله عز وجل كتاب الحدود، وندخل في كتاب الرقائق والأخلاق والآداب. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب التعزير. في المتفق عليه عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وفي رواية البخاري: لا عقوبة فوق 10 ضربات، وله: لا تجلدوا فوق عشرة أسواط. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعزروا فوق 10 أسواط. حسن لغيره. وقال في الزوائد: ضعيف. وهذا عام الشيخ، حتى مثلا لو كان
قول في حد لا يلزم منه أن يراد به العقوبة المقدرة شرعا، الحدود المعروفة، إنما المراد به معصية. فقوله لا يجلد فوق 10 جلدات يعني في التأديب ونحوه، إلا في معصية. التعازير لا تدخل في هذا الباب.
يعني مثلا لو كان في مدارس مثلا شيخ يضربون فوق 10 جلدات ينكر عليهم
في التأديب.
باب فضل إقامة الحدود. أخرج النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، وعند النساء 40 ليلة، وفي لفظ 30 صباحا. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل. حديث حسن. وقال في الزوائد: ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه. حديث ضعيف. باب العفو في الحدود ما لم تبلغ السلطان. أخرج البخاري معلقا: من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة. قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدار
المراد بها التي هي حقوق للعباد.
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد، علي خميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ وفي رواية أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه، وفي أخرى: فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ، وفي أخرى: فتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه. وللنسائي: فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه. فقال أبا وهب: أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابن ماجه قال: ردائي عليه صدقة. الحديث، والحديث صحيح. قوله شيخ: فاختلسها مني، مأخوذة على السرقة ولكن بلفظ آخر. وأخرج النسائي بن عباس قال: كان صفوان نائما في المسجد ورداءه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. قال صفوان: يا رسول الله، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل. قال: هلا كان هذا قبل أن تأتينا به؟ صحيح بما قبله. وأخرج أبو داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. ضعيف مرسل. وأخرج أحمد عن أبي ماجد قال: أتى رجل ابن مسعود بابن أخ له فقال: إن هذا ابن أخي وقد شرب. فقال عبد الله: لقد علمت أول حد كان في الإسلام امرأة سرقت فقطعت يدها، فتغير لذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا، ثم قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إسناده مسلسل بالضعفاء. وفي رواية قال ابن مسعود: إن أول رجل قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إن هذا سرق، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا. فقال بعضهم: يا رسول الله، أي يقول: ما لك؟ فقال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، والله عز وجل عفو يحب العفو، ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه. ثم قرأ الآية. حسن بشواهده. وفي الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. مرسل رجاله ثقات. باب إقامة الحد على المريض. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أذني فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا لأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. وعند ابن ماجه عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جلدوه ضرب 100 صوت. قالوا: يا نبي الله، هو أضعف من ذلك، لو ضربناه 100 صوت مات. قال: فخذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ تضربوه ضربة واحدة. وأخرجه النسائي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة قد زنت، فقال: ممن؟ قالت: من المقعد الذي في حائط سعد. فأرسل إليه فأتي به محمولا فوضع بين يديه فاعترف، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثكال فضربه ورحمه لزمانته وخفف عنه. حديث صحيح. باب ما جاء في درء الحدود. أخرج الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. حديث ضعيف. باب حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: أنشد الله رجل فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألأشهد أن دمها هدر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. ضعيف الإسناد. باب لا تقام الحدود في المسجد. أخرج أبو داود عن حكيم بن حزام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد. حديث حسن. باب من استأذن بالزنا. أخرج أحمد عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، فقالوا مه. فقال: ادنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. إسناده صحيح، رجاله صحيح. حكم المكرهة على الزنا.
وجود الشبهة، كما لو كان له شبهة ملك ولا في حقوق سابقة ترى بها الحد، يستوفي واجد. نعم.
أو في طعام مثلا،
في طعام محتاج إليه ولا من والده. نعم.
المقصد الثامن: الرقائق والأخلاق والآداب. الكتاب الأول: الرقائق. باب التقرب بالنوافل. أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من أذل لي وليا فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء الفرائض، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وفاته، لأنه يكره الموت وأكره مساءته. وقال أبو المنذر: آذى لي. حديث صحيح لغيره. باب المبادرة بالأعمال الصالحة. أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وخرج البخاري معلقا، وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وخرج الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض، والدجال، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. حديث حسن صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولما أسمعتهم صوت الرعد. إسناده ضعيف. شيخ، المعنى خويصة أحدكم،
يعني الأمور الخاصة به،
هذه من علامات الساعة.
نشوف.
باب أمر المؤمن كله خير. أخرج مسلم عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولفظ الدارم: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: عجبا من أمر المؤمن كله له خير، إن أصابه ما يحب حمد الله عليه فكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره له خير إلا المؤمن. وأخرج أحمد أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت للمؤمن إن الله لم يقضي قضاء إلا كان خيرا له. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. المؤمن يؤجر في كل شيء، حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. إسناده حسن.
مرقاة المفاتيح، خويصة أحدكم تصير خاصة، هي الوقعة التي تخص أحدكم، قيل يريد الموت، وقيل هي ما يختص به الإنسان من الشواغل المتعلقة في نفسه وماله وما يهتم به، وصغرت لاستصغارها في جنب سائر الحوادث من البعث والحساب وغير ذلك.
باب قرب الساعة. في المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت والساعة كهاتين. وفي رواية البخاري: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. ولفظ مسلم: بعثت أنا والساعة هكذا. مرة شيخ نصبها ومرة ضمها. الساعة
والله هو الوجه الرفع، بس عاد ما ادري ايش معنى النصب.
نعم. وهو متفق على انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت انا والساعة كهاتين. وفي رواية المسلم هكذا. زاد الترمذي: فما فضل احداهما على الاخرى. وفي المتفق عليه عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. وأخرج مسلم عن أنس مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: إن عمر هذا لم يدرك الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس: ذاك الغلام من أترابي يومئذ. وفي رواية: وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد. وفي رواية: غلام للمغيرة بن شعبة. وفي رواية: إن يعيش هذا الغلام. وفي رواية: إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم.
إذا كانت واو عاطفة حينئذ تكون مرفوعة، أنا معطوفة على نائب الفاعل بعثت أنا. وإن كانت الواو للمعية تصير ناصبة. كلاهما له وجه.
وأخرج الترمذي عن المستورد بن شداد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لأصبعي السبابة والوسطى. حديثهم ضعيف. وأخرج أحمد عن وهب السوائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه وإن كادت لتسبقها. وجمع الأعمش السبابة والوسطى، وقال محمد مرة: إن كادت لتسبقني. حديث صحيح لغيره دون قوله إن كادت لتسبقها. وأخرج أحمد عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعيه ويقول: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. حسن لغيره. باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فمتفق عليه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي المتفق عليه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد البخاري في روايته قالت عائشة أو بعض أزواجه: إن لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. ورواية الترمذي والنسائي مختصرة. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وأخرج مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي رواية: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. وأخرج مسلم عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأخرج أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذاك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله عز وجل بما هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله عز وجل فأحب الله لقاءه. وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقاه من الشر، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة، فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأكب القوم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: إنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكنه إذا حضر فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله، والله للقائه أحب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. قال عطاء: وفي قراءة ابن مسعود: ثم تصلية جحيم. فإذا بشر بذلك يكره لقاء الله، والله للقائه أكره. إسناده حسن. باب ذهاب الصالحين.
هذا صلاح. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، سمن الله وإياكم في طاعته.